بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في قدوم وفد بني سعد هذيم من قضاعة. قال الواقدي عن أبي النعمان عن أبيه من بني سعد هذيم: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وافدا في نفر من قومي، وقد أوطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم البلاد غلبة وأداخ العرب، والناس صنفان: إما داخل في الإسلام راغب فيه، وإما خائف من السيف. فنزلنا ناحية من المدينة، ثم خرجنا نأم المسجد حتى انتهينا إلى بابه، فنجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على جنازة في المسجد، فقمنا ناحية ولم ندخل مع الناس في صلاتهم حتى نلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونبايعه. ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلينا فدعا بنا فقال: من أنتم؟ فقلنا: من بني سعد هذيم. فقال: أمسلمون أنتم؟
قول الإمام المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في وقود وفد بني سعد هذيم من قضاعة، أي هؤلاء من العرب العاربة من قضاعة، وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم مسلمين، بخلاف أول الوقت فكان يأتي الوفر الواحد مستخفيا، إذا أراد أن يسلم أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأعلن إسلامه وهو مستخف عن الناس وخاف عليه ويخشى من قريش. أما بعدما أسلمت قريش فقد صار الناس يدخلون في دين الله أفواجا. يقول الواقدي عن أبي النعمان عن أبيه من بني سعد هذيم: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وافدا في نفر من قومي، وقد أوطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم والبلاد وعليه وغلبه وأداخ العرب والناس صنفان: إما داخل في الإسلام راغب فيه، وإما خائف من السيف. يقول: إن الناس بعدما أسلم كثير منهم صاروا يدخلون في الإسلام وهم صنفان: صنف راغب في الإسلام تبين له الحق فدخل في الإسلام دخولا صحيحا، وصنف آخر خائف من السيف، لأن العرب أذعنت للرسول صلى الله عليه وسلم، فمن أذعن للرسول صلى الله عليه وسلم خوفا من السيف حينئذ ظن أنه إن رفض الإسلام أنه يقتل، وهو كذلك، لأن الله جل وعلا أمر الناس أن يدخلوا في دين الله أفواجا. يقول: ونزلنا ناحية من المدينة ثم خرجنا نأم المسجد انتهينا إلى بابه فوجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الجنازة في المسجد، فقمنا ناحية ولم ندخل معه. يقول: ما دخلنا معه في صلاة الجنازة ويصلي على ميت من أموات المسلمين، فتوقفنا عن الصلاة لأننا ظننا أنها لا تصح صلاتنا حتى نبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام. فلما انتهى من الصلاة جئنا إليه وقال: أين أنتم؟ أنتم هنا ونحن نصلي على الجنازة؟ قالت: نعم. قال ولم لم تدخلوا معنا؟ يقول قلت ظننت أنها لا تصح صلاتنا حتى نبايعك والآن وقد بايعناك. فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم إلى المسلمين وهم في شغل فانتهزوا هذا الشغل معهم وادخلوا معهم إن كان يصلي على الجنازة وإن كان يستسقي وإن كان يسأل الله شيئا من أمور الدنيا وأمور الآخرة فادخلوا مع المسلمين ولا تنفردوا عنهم. فأجد رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة في المسجد فقمنا ناحية ولم ندخل مع الناس في صلاتهم حتى نلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونبايعه. ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر إلينا فدعا بنا فقال من أنتم؟ قلنا نحن من بني سعد هذيم. فقال أسلموا أمسلمون أنتم؟ قلنا نعم. يسألهم عليه الصلاة والسلام يقول أنتم مسلمون قبل أن تأتوا إلي أم أنتم تريدون المناظرة والاحتجاج ضد الإسلام والمسلمين؟ يقول قلنا لا بل نحن مسلمون قبل أن نأتي إليك. قال قلنا نعم. قال فهل لا صليتم على أخيكم؟ قلنا يا رسول الله ظننا أن تلك لا تجوز علينا حتى نبايعك على الإسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أينما أسلمتم فأنتم مسلمون، يعني ما تلزم المبايعة على الإسلام، وإنما اللازم أن يشهد المسلم أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولو مات بعد هذا ولم يلتق بالنبي صلى الله عليه وسلم فأمره حسن وليس عليه شيء ما دام شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولا تلزمه الصلاة ولا غيرها ما دام لا يعلم عن ذلك. نعم. حتى انتهينا إلى بابه فنجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على جنازة
حتى انتهينا إلى بابه فنجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على جنازة في المسجد. فقمنا ناحية ولم ندخل مع الناس في صلاتهم حتى نلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا يؤخذ منه أن الصلاة على الجنازة تكون في المسجد كما تكون في المقبرة، ولا حرج على المسلمين لو صلوا على جنائزهم في المساجد أو صلوا عليها منفردين بعيدين عن المسجد في المقبرة صحت. نعم.
حتى نلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونبايعه. ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلينا فدعا بنا فقال من أنتم؟ فقلنا من بني سعد هذيم. فقال أمسلمون أنتم؟ قلنا نعم. قال فهل لا صليتم على أخيكم؟ قلنا يا رسول الله ظننا أن ذلك لا يجوز لنا.
أخيكم يعني أن المسلم أخو المسلم أيا كان، ما دام هذا الميت يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فهو أخ لكل مسلم في الإسلام، أخوه في الإسلام. نعم.
قلنا يا رسول الله ظننا أن ذلك لا يجوز لنا حتى نبايعك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أينما أسلمتم فأنتم مسلمون،
يعني أينما شهدتم أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فلكم أحكام المسلمين، ما يلزم أن تعلنوا إسلامكم في المحكمة ولا عند أحد من الناس ولا عند القاضي ولا عند غيره، وإنما تسلم تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وهذا هو الإسلام الصحيح. نعم.
قالوا فأسلمنا وبايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام، ثم انصرفنا إلى رحالنا قد خلفنا عليها أصغرنا. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلبنا فأتي بنا إليه، فتقدم صاحبنا إليه فبايعه على الإسلام. فقلنا يا رسول الله إنه أصغرنا وإنه خادمنا، فقال أصغر القوم خادمهم بارك الله عليه. قال فكان والله خيرنا وأقرأنا للقرآن لدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم له، ثم أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا فكان يؤمنا، ولما أردنا
الإنصراف أمره عليهم وهو أصغرهم لأنه أحفظهم للقرآن، يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، والأمير هو الذي يقرأ القرآن ويحفظه سواء كان صغيرا أو كبيرا، وهو أمير القوم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. نعم.
فكان يؤمنا، ولما أردنا الانصراف أمر بلالا فأجازنا بأواق من فضة، فلما لكل رجل
يعني لما أردنا الانصراف إلى أهلينا أمر بلالا فأجازنا، أعطانا جوائزنا، أعطانا شيئا من التمر يكون قوتا لنا وذهابا لنا نستخرج نأكل منه مدة سفرنا. نعم.
ولما أردنا الانصراف أمر بلالا فأجازنا بأواق من فضة لكل رجل منا، فرجعنا إلى قومنا فرزقهم الله الإسلام. فصل في قدوم وفد بني فزارة. قال أبو الربيع بن سالم في كتاب الاكتفاء: ولما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك قدم عليه وفد من بني فزارة 14 رجلا، فيهم خارجة بن حصن والحر بن قيس.
14 رجلا، البضعة من 3 إلى 9، يعني ما بين 13 و14 و15 وهكذا.
فيهم خارجة بن حصن والحر بن قيس بن أخي عيينة بن حصن وهو أصغرهم، فنزلوا في دار رملة بنت الحارث، وجاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرين بالإسلام وهم مسنتون على ركاب عجاف. فسألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بلادهم، فقال أحدهم: يا رسول الله، أسنت بلادنا وهلكت مواشينا وأجدب جنابنا وغرث عيالنا، فادع لنا ربك يغيثنا واشفع لنا إلى ربك وليشفع لنا ربك إليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، ويلك يا هذا، إنما شفعت إلى ربي عز وجل، فمن الذي يشفع ربنا إليه؟ لا إله إلا هو العظيم، وسع كرسيه السماوات والأرض.
تكلم هذا الرجل لجهله كلام سفه، لكنه ما واخذه النبي صلى الله عليه وسلم ولا أدبه لهذا الكلام، وإنما قال: ويحك ويحك، هذا كلام مو صحيح، تقول اشفع وليشفع لنا ربك إليك، إنما الشفاعة تكون من الأدنى للأعلى، يعني من الأدنى للأعلى هو الذي يشفع، أما الله جل وعلا فهو لا يشفع لدى أحد، لأنه هو المتمكن من كل شيء، يفعل ما شاء ويحكم بما يريد سبحانه وتعالى. واشتكى عليه هذا الرجل بلاده، قال: هلكت وأجدبت جنابته وغرت عيالنا، غرث عيالنا، فادع لنا ربك يغيثنا ونشفع لنا إلى ربك وليشفع لنا ربك إليك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله. وهكذا كان عليه الصلاة والسلام يسبح الله وينزهه إذا سمع من المخاطب كلاما غير لائق وغير مناسب، فقال: سبحان الله سبحان الله، أيشفع الله إلى أحد؟ بل هو يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، وإنما المخلوق هو الذي يشفع، والشافع هو الله جل وعلا، هو الذي يعطي ما شاء ويحكم بما أراد سبحانه وتعالى. ويلك هذا إنما شفعت إلى ربي عن رجل وجل فمن الذي يشفع ربنا إليه لا إله إلا هو العظيم وسع كرسيه السماوات والأرض من عظمته وجلالك ما يتقرب يعني أن الله جل وعلا على العرش مستوى على الكرسي سبحانه وتعالى ولا أحد يشفع الله إليه وهو العظيم سبحانه وتعالى تغصت الملائكة والكرسي والعرش من عظمة الله جل وعلا تغط يعني يكون لها صوت من ثقل المسؤولية عليها كما يغط الرحل الجديد بالراكب إذا ركبت على رحل جديد تجد له صوت وتجد له تأثر من المركوب فإذا استوطن الراكب على الفرج على الكرسي على ما يركب عليه سكت وترك الغطيط قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله ويلك يا هذا إنما شفعت إلى ربي عز وجل فمن الذي يشفع ربنا إليه لا إله إلا هو العظيم وسع كرسيه السماوات والأرض فهي تئط من عظمته وجلاله كما يئط الرحل الجديد وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل ليضحك من شغفكم وأزلكم وقرب غياثكم فقال الأعرابي يا رسول الله ويضحك ربنا عز وجل قال نعم فقال الأعرابي لن نعدم من رب يضحك خيرا فضحك النبي صلى الله عليه وسلم من قوله
ما دام ربنا يضحك فلن نعدم منه الخير سيعطينا العطاء الجزيل والله يجعل جل وعلا يضحك من قنوط عباده إذا تأثروا من عدم المطر والقحط يضحك لهم جل وعلا وأن عطفه قريب منهم وأنه سيعطيهم العطاء الجزيل سبحانه وتعالى
وصعد المنبر فتكلم بكلمات
رسول الله قال العربي يا رسول الله ويضحك ربنا على أجل قال نعم قال الأعرابي لن نعدم من رب يضحك خيرا لن نفقد من الرب الذي يضحك خيرا لأن الرب الذي يضحك خيرا يعطينا العطاء الجزيل ويرحمنا وينظر إلينا بعين الرحمة سبحانه وتعالى
وصعد المنبر
صلى الله عليه وسلم من هذا الكلام لأن هذا استنباط صحيح قال ما دام ربنا يضحك فلن نعدم منه الخير سيعطينا العطاء الجزيل لأن من لا يضحك يكون غضبان غضبان دائما وأبدا والغاضب قد يمنع الخير ويعطي الشر والله جل وعلا يضحك لقرب خيره من عباده وقنوطهم من رحمته والله جل وعلا سيعطيهم العطاء الجزيل
وصعد المنبر فتكلم بكلمات وكان لا يرفع يديه إلا في شيء من الدعاء إلا رفع الاستسقاء فرفع يديه حتى رؤي بياض إبطيه وكان مما حفظ من دعائه اللهم
يعني يرفع يديه يسأل الله جل وعلا هكذا حتى رؤيا بياض إبطيه يعني كان بياض إبطيه لا يرى إذا نزل يديه لكنه يرفعهما حتى يرى من أسفل بياض إبطيه نعم
وكان مما حفظ من دعائه اللهم اسق بلادك وبهائمك وانشر رحمتك واحيي بلدك الميت اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا طبقا واسعا عاجلا غير آجل نافعا غير ضار اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق ولا محق. اللهم اسقنا الغيث وانصرنا على الأعداء.
هكذا كان يستسقي صلى الله عليه وسلم، يطلب الغيث النافع ويستعيذ بالله من الضار. اللهم اسقنا غيثا مغيثا، يعني يغيثنا وينفعنا ويسقينا ويحيي بلدنا من الموت، لأن الأرض لصار ما فيها نفات ماتت، بخلاف الحية فهي تكون فيها النبات والخير العظيم. ببلادك وبهائمك، فالبلاد والبهائم والخلق كلها ملك لله جل وعلا، ليس لأحد فيها التصرف، بل هو التصرف الكامل له سبحانه وتعالى. وانشر رحمتك وأحي بلدك الميت. اللهم اسقنا غيثا مغيثا، غيثا مطرا مغيثا يغيثنا ويسقينا ويروينا، مريئا مرعي سريعا مريئا، يعني لا نكد فيه ولا شقاء، سريعا يعني الآن، طبقا يعني اجعل المطر طبقا يعني طبقات، بعضها فوق بعض وهكذا، واسعا عاجلا مطرا عاجلا، لا تمهلنا يا ربي تتركنا فترة طويلة، غير عاجل غير عاجل، نافعا غير ضار، يعني يكون هذا السقيا نافع نفع غير ضار، لأن أحيانا يكون المطر يؤثر ويضر، فإذا كان نافعا لم يحصل به ضرر. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق. اللهم سقيا، اجعل سقيا هذه رحمة لنا، لأن المطر أحيانا يكون رحمة للعباد ويكون نقمة، أحيانا يكون ضرره على العباد كثير، يهدم البيوت وتزول النعم عنده. ولا هدم ولا غرق ولا محق، لا تمحقنا بهذا المطر. اللهم اسقنا الغيث وانصرنا على الأعداء، لأن الله جل وعلا هو الناصر، وهو الذي ينصر على الأعداء سبحانه وتعالى. نعم.
فصل في قدوم وفد بني أسد. وقدم عليه صلى الله عليه وسلم وفد من بني أسد 10 رهط، فيهم وابصة بن معبد وطلحة بن خويلد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس مع أصحابه في المسجد، فتكلموا فقال متكلمهم: يا رسول الله، إنا شهدنا أن الله وحده لا شريك له، وأنك عبده ورسوله، وجئناك يا رسول الله ولم تبعث إلينا بعثا، ونحن لمن وراءنا؟ قال محمد بن كعب القرظي:
جئناك ولم تبعث إلينا، يعني ما أرسلت إلينا رسولا يدعونا ولا يقاتلنا، وإنما جئناك رغبة في الإسلام. نعم.
قال محمد بن كعب القرظي: فأنزل الله على رسوله: يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين.
يعني ما يصح أن تمنوا علي بإسلامكم، تقولوا جئناك ولم ترسل إلينا، أو حنا جئناك من عند أنفسنا، هذه منة وتوفيق من الله جل وعلا لكم، فاحمدوا الله على ذلك ولا تمنوا علي بإسلامكم.
وكان مما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه يومئذ العيافة والكهانة وضرب الحصى، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك كله، فقالوا: يا رسول الله، إن هذه أمور كنا،
العيافة والكهانة هذه أمور تفعل في الجاهلية، يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يستمرون على هذا العمل أم يتوقفون، وضرب الحصى. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا هذه، لأن هذه من أفعال الجاهلية. فسألوا عن الخط، يخط خطا ثم ينظر فيه، فحسب ما يطلع على موافقا لهم أو غير موافق. قال: من أصاب خط ما يجب رسولا من الرسل نبيا من الأنبياء كان يخط، فمن وافق خطه خط هذا النبي خطه صحيح، ومن لم يوافقه خطه خطأ، وخط هذا النبي غير معلوم، فمعناه أن الخط نهي عنه. نعم.
فقالوا: يا رسول الله، إن هذه أمور كنا نفعلها في الجاهلية، أرأيت خصلة بقيت؟ قال: وما هي؟ قالوا: الخط. قال: علمه نبي من الأنبياء، فمن صاد
علمه نبي
قال علمه نبي من الأنبياء فمن صادف مثل علمه علم،
يعني من صادف مثل خط هذا النبي فصحيح، لكنه ما دام أنه لم يبينه عليه الصلاة والسلام خط هذا النبي فمعناه أنه نهى عن الخط في الأرض، لأن الخط يخط ثم ينظر فيه حسب ما يعتقدونه أن هذا العمل صحيح أو غير صحيح.
فصل في قدوم وفد بهراء. ذكر الواقدي عن كريمة بن المقداد قالت: سمعت أمي ضباعة بن الزبير بن عبد المطلب تقول: قدم وفد بهراء من اليمن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم 13 رجلا، فأقبلوا يقودون رواحلهم حتى انتهوا إلى باب المقداد، ونحن في منازلنا ببني حديلة، فخرج إليهم المقداد فرحب بهم فأنزلهم وجاءهم بجفنة من حيث، وقد كنا هيأناها قبل أن يحلوا لنجلس عليها، فحملها المقداد وكان كريما على الطعام، فأكلوا منها حتى نهلوا، وردت إلينا القصعة وفيها أكل، فجمعنا تلك الأكل في قصعة صغيرة، ثم بعثنا بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع سدرة مولاتي، فوجدته في بيت أم سلمة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضباعة أرسلت بهذا؟ قالت سدرة: نعم يا رسول الله. قال: ضعي. ثم قال: ما فعل ضيف أبي معبد؟ قلت: عندنا. قالت: فأصاب منها رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل هو ومن معه في البيت حتى نهلوا، وأكلت معهم سدرة، ثم قال: اذهبي بما بقي إلى ضيفكم. قالت سدرة: فرجعت بما بقي في القصعة إلى مولاتي.
أصاب منها يعني أكل من هذا الطعام الذي بعثت به هذه المرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قالت: فأكل منها الضيف ما أقاموا نرددها عليهم وما تغيض، حتى جعل القوم يقولون: يا أبا معبد، إنك لتنهلنا من أحب الطعام إلينا، ما كنا نقدر على مثل هذا إلا في الحين. وقد ذكر لنا أن الطعام ببلادكم،
يعني ما يحصل لنا دائما هذا الطعام، ما يحصل لنا إلا نادر قليل لا توفر عندنا فهو غالي الثمن. نعم.
وقد ذكر لنا أن الطعام ببلادكم إنما هو العلقة أو نحوه، ونحن عندك في الشبع. فأخبرهم أبو معبد بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أكل منها أكلا وردها، فهذه بركة أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فبورك فيه لأجل كرامة النبي صلى الله عليه وسلم وأكله من هذا الطعام، فقد أكل منه عليه الصلاة والسلام ومسته أصابعه الكريمة، فهو طعام طيب، واستمر يأكلون منه باستمرار، ولم يتأثر هذا الطعام من شيء ما. نعم.
فهذه بركة أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل القوم يقولون: نشهد أنه رسول الله، وازدادوا يقينا، وذلك الذي أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتعلموا الفرائض وأقاموا أياما، ثم جاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعونه وأمر لهم بجوائزهم وانصرفوا إلى أهليهم. فصل في قدوم وفد عذرة. وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد عذرة في صفر سنة تسع اثنا عشر رجلا.
كثرت الوفود كما قال الله جل وعلا: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. فصاروا يدخلون في الدين أفواجا جماعات.
اثنا عشر رجلا فيهم جمرة بن النعمان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من القوم؟ فقال متكلمهم: من لا تنكره؟ نحن بنو عذرة إخوة قصي لأمه. نحن الذين عضدوا قصي وأزاحوا من بطن مكة خزاعة وبني بكر، ولنا قرابات وأرحام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مرحبا بكم وأهلا، ما أعرفني بكم. فأسلموا وبشرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بفتح الشام وهرب هرقل إلى ممتنع من بلاده. ونهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سؤال الكاهنة وعن الذبائح التي كانوا يذبحونها، وأخبرهم أن ليس عليهم إلا الأضحية. فأقاموا أياما بدار رملة ثم انصرفوا وقد أجيزوا.
جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرهم بمعجزة عظيمة، فتح الشام، أن الله فتح له الشام ولم يستطع كسرى ولا قيصر ردهم، وإنما غلبوهم بإذن الله تعالى. قال متكلمهم: نحن إخوان قصي لأمه، يعني قصي جد النبي صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء أخوال للرسول صلى الله عليه وسلم، أخوال قصي لأمه. نعم.
فصل في قدوم وفد بلي. وقدم عليه وفد بلي في ربيع الأول من سنة تسع، فأنزلهم رويفع بن ثابت البلوي عنده، وقدم بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: هؤلاء قومي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: مرحبا بك وبقومك. فأسلموا. وقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي هداكم للإسلام، فكل من مات على غير الإسلام فهو في النار. فقال له الضبيب شيخ الوفد: يا رسول الله، إن لي رغبة في الضيافة، فهل لي في ذلك أجر؟ قال: نعم، وكل معروف صنعته إلى غني أو فقير فهو صدقة. قال: يا رسول الله، ما وقت الضيافة؟ قال: 3 أيام، فما كان بعد ذلك فهو صدقة، ولا يحل للضيف أن يقيم عندك فيحرجك. قال: يا رسول الله.
لهم صلى الله عليه وسلم أحكام الضيافة، أن الضيافة 3 أيام: اليوم الأول واجب الضيافة، اليومين الثانيين مستحب، ما بعد ذلك ينبغي الإنسان أن يقيم عند أخيه فيحرجه، لأنه قد لا يكون عنده طعام يكفيه ويكفي هؤلاء الضيوف، فينبغي للضيف أن يكون خفيف الوطأة عند قدومه. نعم.
قال: يا رسول الله، أرأيت الضالة من الغنم أجدها في الفلاة من الأرض؟ قال: هي لك أو لأخيك أو للذئب.
يسأله عن الشاة الضائعة، إذا وجدها الرجل من تكون له؟ هل يحفظها؟ قال: هي لك أو لأخيك أو للذئب. إذا لم يكن معها صاحب فهي بين 3 أمور: إنما هي لك أيها الواجد لها، أو تتركها يأخذها غيرك، أو لأخيك أو للذئب يأكلها الذئب، يعني لا تتركها. نعم.
قال: فالبعير؟ قال: ما لك وله، دعه حتى يجده صاحبه. قال:
البعير ينقذ نفسه، ما يستطيع الذئب ولا غيره أن يقرب منه، يخبط برجله ويموته، يمنع نفسه فلا يتعرض له. لقطة الغنم ونحوها الضعيف، وأما الإبل فلا تلتقطها ولا تأخذها ذعها معها حذاءها وسقاءها، تلد الماء وترعى الشجر وتأكل حتى يجدها صاحبها. نعم.
قال رويفع ثم قاموا فرجعوا إلى منزلي، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي منزلي يحمل تمرا، فقال استعن بهذا التمر، وكانوا يأكلون منه ومن غيره، فأقاموا ثلاثا ثم ودعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجازهم ورجعوا إلى بلادهم. فصل في هذه القصة من الفقه: أن للضيف حقا على من نزل به، وهو ثلاث مراتب: حق واجب وتمام مستحب وصدقة من الصدقات. فالحق الواجب يوم وليلة، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المراتب الثلاثة في الحديث المتفق على صحته من حديث أبي شريح الخزاعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قالوا: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يومه وليلته، والضيافة ثلاثة أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة، ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه.
إن الضيف إذا استمر عند الرجل أحرجه، قد لا يجد طعاما يقدمه له، والناس في حاجة في ذلك الوقت فلا يجدون ما يأكلونه، وإنما الضيف يسنع نفسه ويعطي نفسه ويجد لنفسه الخلاص، وأمامه البر يصيد من الحيوانات البرية، وعنده الحطب وعنده كل شيء يحتاج إليه، فليس بحاجة إلى أن يثوي عند صاحب المنزل يقدم له الطعام والشراب صباحا ومساء.
وفيه جواز التقاط الغنم، وأن الشاة إذا لم يأتي صاحبها فهي ملك الملتقط، واستدل بهذا بعض أصحابنا على الشاة ونحوها مما يجوز التقاطه، يخير الملتقط بين أكله في الحال وعليه قيمته، وبين بيعه وحفظ ثمنه، وبين تركه والإنفاق عليه من ماله، وهل يرجع به على وجهين، لأنه صلى الله عليه وسلم جعلها له إلا أن يظهر صاحبها، وإذا كانت له خير بين هذه الثلاث، فإذا ظهر صاحبها دفعها إليه أو قيمتها. وأما متقدم أصحاب أحمد فعلى خلاف هذا، قال أبو الحسين: لا يتصرف فيها قبل الحول، رواية واحدة. قال: وإن قلنا يأخذ ما لا يستقل بنفسه كالغنم، فإنه لا يتصرف بأكل ولا غيره، رواية واحدة. وكذلك قال ابن عقيل ونصف أحمد في رواية أبي طالب في الشاة: يعرفها سنة، فإن جاء صاحبها ردها إليه. وكذلك قال الشريفان: لا يملك الشاة قبل الحول، رواية واحدة.
هذا رأي هؤلاء أن الشاة لا تملك، ولكن الصحيح أنها لك أو لأخيك أو للذئب، فإن وجاء ربها فأعطها إياه، وإن لم يأتي صاحبها فهي لك، وإن تركتها بالبرية أكلها الذئب.
وقال أبو بكر: وضالة الغنم إذا أخذها يعرفها سنة، وهو الواجب، فإذا مضت السنة ولم يعرف صاحبها كانت له. والأول أفقه وأقرب إلى مصلحة الملتقط والمالك، إذ قد يكون تعريفها سنة مستلزما لتغريم مالكها أضعاف قيمتها، إن قلنا يرجع عليه بنفقتها، وإن قلنا لا يرجع استلزم تغريم الملتقط ذلك، وإن قيل يدعها ولا يلتقطها كانت للذئب وتلفت، والشارع لا يأمر بضياع المال. فإن قيل: فهذا الذي رجحتموه مخالف لنصوص أحمد وأقوال أصحابه وللدليل أيضا. أما مخالفة نصوص أحمد فمما تقدم حكايته في رواية أبي طالب، ونص أيضا في روايته في مضطر وجد شاة مذبوحة وشاة ميتة، قال: يأكل من الميتة ولا يأكل من المذبوحة، الميتة أحلت والمذبوحة لها صاحب قد ذبحها يريد أن يعرفها ويطلب صاحبها، فإذا أوجب إبقاء المذبوحة على حالها فإبقاء الشاة الحية بطريق الأولى. وأما مخالفة كلام الأصحاب فقد تقدم، وأما مخالفة الدليل ففي حديث عبد الله بن عمرو: يا رسول الله كيف ترى في ضالة الغنم؟ قال: هي لك أو لأخيك أو للذئب، احبس على أخيك ضالته. وفي لفظ: رد على أخيك ضالته، وهذا يمنع البيع والذبح. قال: ليس في نص أحمد أكثر من التعريف، ومن يقول إنه مخير بين أكلها وبيعها وحفظها لا يقول بسقوط التعريف بل يعرفها مع ذلك، وقد عرف شيتها وعلامتها، فإن ظهر صاحبها أعطاه القيمة. فقول أحمد يعرفها أعم من تعريفها وهي باقية، أو تعريفها وهي مضمونة في الذمة لمصلحة صاحبها وملتقطها، ولسيما إذا التقطها في السفر، فإن في إيجاب تعريفها سنة من الحرج والمشقة ما لا يرضى به الشارع في تركها، وفي تركها من تعريضها للإضاعة والهلاك ما ينافي أمره بأخذها وإخباره أنه إن لم يأخذها كانت للذئب، فيتعين ولا بد إما بيعها وحفظ ثمنها، وإما أكلها وضمان قيمتها أو مثلها. وأما مخالفة الأصحاب فالذي اختار التخيير من أكبر أئمة الأصحاب ومن يقاس بشيوخ المذهب الكبار الأجلاء وهو أبو محمد المقدسي قدس الله روحه، ولقد أحسن في اختياره التخيير كل الإحسان. وأما مخالفة الدليل فأين في الدليل الشرعي المنع من التصرف في الشاة الملتقطة في المفازة وفي السفر بالبيع والأكل وإيجاب تعريفها والإنفاق عليها سنة مع الرجوع بالإنفاق أو مع عدمه؟ هذا ما لا تأتي به شريعة فضلا أن يقوم عليه دليل. وقوله صلى الله عليه وسلم: احبس على أخيك ضالته، صريح في أن المراد به ألا يستأثر بها دونه ويزيل حقه، فإذا كان بيعها وحفظ ثمنها خيرا له من تعريفها سنة والإنفاق عليها وتغريم صاحبه أضعاف قيمتها كان حبسها وردها عليه هو التخيير الذي يكون له فيه الحظ، والحديث يقتضيه بفحواه وقوته، وهذا ظاهر وبالله التوفيق. ومنها أن البعير لا يجوز التقاطه اللهم إلا أن يكون فلوا صغيرا لا يمتنع من الذئب ونحوه، فحكمه حكم الشاة بتنبيه النص ودلالته.
يعني إذا كان البعير صغيرا ما ينقذ نفسه من الذئب فحكمه حكم الشاة، أما البعير الكبير الذي يخبط الذئب إذا قرب منه فهذا ينقذ نفسه ولا يتعرض له. وهذه أحكام في الفقه يرجع إليها في مكانها إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: رجل غني مسلم يقيم في بلد الكفار ويريد أن يخرج زكاة ماله، وليس في محل إقامته فقراء إلا من الكفار، فهل يعطيهم زكاة ماله أم يحولها إلى فقراء المسلمين في بلده الأصلي؟
قال الله جل وعلا عن الزكاة: تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، والمراد فقراء المسلمين، أما فقراء الكفار فلا يجوز صرف الزكاة إلا لمسلم، بخلاف صدقة التطوع فيجوز أن تعطيها القريب وإن كان كافرا.
يقول السائل: ما الفرق بين مريئا ومريعا؟
هذه أوصاف للمطر، يطلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون المطر نافعا مفيدا مريئا من المراءة، وهو أن لا يكون فيه ضرر، ومريعا مش
مريعا
مريعا مريئا ومريعا، يعني أن هذه أوصاف المطر أنه قد يكون كذا وقد يكون كذا. النبي صلى الله عليه وسلم يطلب المطر المفيد النافع، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.